الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 68 بعد 100. جامع الترمذي وهو الثالث من كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. والثوم والبصل والكراث وما في بابه من البقوليات، الأصل أنها حلال، إلا أن النهي عن أكل هذه الثلاث لمن أراد غشيان المسجد حتى لا يؤذي الناس وتتأذى الملائكة، كما جاء معللا في الحديث. ومن أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا، كما ثبت في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، قال: أول مرة الثوم، ثم قال: الثوم والبصل والكراث. الثوم معروف، والبصل معروف، والكراث يعني شجرة أو عشبة أوراقها تؤكل ولها رائحة قريب من رائحة الثوم. فلا يقربن في مسجدنا. بعضهم جعل النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن المراد بمسجدنا مساجد المسلمين عامة، كما جاء في بعض الألفاظ: فلا يقربن المساجد. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يكون مسجدنا الجنس، أو لضرب المثال فإنه معلل إما بتأدي الآدميين أو بتأدي الملائكة الحاضرين، وذلك قد يوجد في المساجد كلها. ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من اعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين. حجة الجمهور قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث: قل فإني أناجي من لا تناجي. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. أخرجه مسلم. قال العلماء: يلحق بالثوم والبصل والكرات كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، كالدخان الآن. بعض الناس من يتعاطى الدخان، مع حرمة الدخان، إلا أنه أيضا مؤذي، لا سيما عند القيام من النوم، وإذا كان من المكثرين ربما ما تنتهي الصلاة إلا وقد ضاق صدر المصلي بجانب هذا المدخن أو آكل الشمة ونحو ذلك. قال الشوكاني رحمه الله: فيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق، وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصل للمشتغلين بطاعة صح ذلك، ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة، فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة. وقد ورد في حديث عند مسلم بلفظ: لا يؤذين بريح الثوم، وهي تقتضي التعليل بتأذي بني آدم. قال ابن دقيق العيد: والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة، انتهى على هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. الحديث في السوق فلا يعني الحديث في المسجد، فلا يقربن مسجدنا فلا يقربن المساجد، لم ينهى عن قرب الأسواق ونحو ذلك. ثم أيضا تلك التجمعات قد تكون مفتوحة، فلا يحصل الأذى كما هو الحال داخل المسجد. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب عن عمر أخرجه مسلم. وأبي أيوب أخرجه مسلم أيضا من أنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فأرسل به إلى أبي أيوب فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل منه، قال إن فيه ثوم سيأتي. وأبي هريرة أخرجه مسلم أيضا من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يأذينا بريح الثوم. وأبي سعيد أخرجه مسلم بلفظ قريب من حديث أبي هريرة، وفيه الزيادة التي تقدمت: أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. حديث جابر بن سمرة سيأتي في الترمذي، وحديث قرة أخرجه أبو داود النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد أكلهما فأميتهما طبخا. أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب، أي في هجرته، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله إحسان إلى الجيران ويكرم أهل الكرم، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الثوم. فلما أتى أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ثوم. فقال: يا رسول الله، أحرام منه؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. خرجه أحمد. وأبو أيوب كرهه بعد ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأنا أكره ما كرهت يا رسول الله. قال النووي: في قال العلماء في هذا أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب فضله وليواسي بها من بعده، لا سيما إن كان مما يتبرك بفضيلته، لكن بركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان في الطعام قلة ولهم إليه حاجة، ويتأكد هذا في حق الضيف، لا سيما إن كانت عادة أهل الطعام من يخرج كل ما عندهم وينتظر عيالهم الفضل كما يفعله كثير من الناس. ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضل المذكورة، وهذا الحديث أصل ذلك كله. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الرخصة في الثوم المطبوخة. والسند المتصل: حدثنا محمد بن مدويه قال، ومحمد بن أحمد بن الحسين بن مدويه القرشي ترمذي، قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مريح والد وكيع صدوق يهم وابنه إمام، عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. يشهد له حديث عمر في مسلم: فمن أراد أن يأكل منهما فليمتهما طبخا. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا. خرجه أبو داود، جعله من قبيل الموقوف هنا. قال أبو عيسى: هذا الحديث ليس له إسناد بذلك قوي، وقد روي هذا عن علي قوله، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد الجراح بن مريح صدوق، الجراح بن الضحاك مقارب الحديث. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن أم أيوب زوج أبي أيوب هي بنت قيس بن سعد بن امرؤ القيس أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول، أي جهزوا له طعاما فيه بعض هذه البقول، فكره أكله للثوم الذي فيه، فقال لأصحابه كلوا فإني لست كأحدكم، يعني ذكر العلة التي من أجلها لم يأكل منه، إني أخاف أن أؤذي صاحبي أي الملك جبريل عليه السلام، كما جاء في الصحيحين عن جابر فإني أناجي من لا تناجي. خرج ابن ماجه والدارمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري قال رحمه الله بسند متصل، حدثنا محمد بن حميد هو الرازي، تقدم الكلام به مرارا أنه كذب. قال حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عن أبي خلدة خالد بن دينار التميمي السعدي صدوق، عن أبي العالية قال ثوم من طيبات الرزق، وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه أبو العالية اسمه رفيع وهو الرياحي، قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما. مقطوع ضعيف لمحمد بن حميد بن حميد الرازي، ومع ذلك نعم هو من الطيبات ليس من المحرمات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سماه شجرة خبيثة لا يقتضي التحريم بل فيه فوائد كثيرة، وكان الناس يتداوون به كالمضاد الحيوي الآن، وله رائحة يستصاغ معها الشراب والطعام. قال باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام، وهذا لكراهية تركها. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، زاد مسلم واذكر اسم الله، وأوك السقاء كذلك مع ذكر اسم الله، وأكفأ الإناء وخمر الإناء مع ذكر اسم الله كما في مسلم، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، واطفوا المصباح. قد جاء معللا من أن الفأرة تأخذ الفتيلة وربما أحرقت البيت على أهله، فإن الشيطان لا يفتح قلقا أي بابا مغلقا ولا يحل وكاء، أسيما إذا كان على اسم الله، ولا يكشف آنية أي بشرط التسمية، فلهذا ينبغي للإنسان أن يتعاطى مثل هذه الأفعال حتى يضيق على الشيطان المداخل والمخارج، لأن الشيطان يبات مع الإنسان إذا دخل ولم يسم الله، ويأكل معه إذا أكل ولم يسم الله، بل ربما شاركه في أهله إذا جاءه ولم يسم الله. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وفي هذا الحديث من الفوائد فعل الأسباب واتقاء الشرور، فالإنسان لا يعرض نفسه لمواطن الردى وأسباب الضرر، وفيه أن الأسباب قدرية وشرعية، فمثل يعني وضع العود على الإناء ما عساه يرد، لكن هناك حكمة قد لا نعلمها، فلذلك يضعه الإنسان مع اسم الله فيصرف عنه هذا الشيطان وربما بعض الهوام، كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيح يعني من أن الوباء ينزل في ليلة من السنة، فالإنسان يتقي الشرور بمثل هذه الأفعال الشرعية، وأيضا القدرية التي علمت بالتجربة. قال فإن الفويسقة وهي الفأرة تضرب على الناس بيوتهم، تأخذ الفتيل وتجري به على شأن البيت، فربما أحرقت هنا وهنا وآذت، وهي سارقة قد ثبت أنها تسرق المال وتؤذي كذلك، ربما تأكل أصابع الأطفال وتتلف الفرش وتدخل بين الطعام، وسبحان الله ربما تخرج من حفرة صغيرة، يعني ما أدري كيف تجمع نفسها وتخرج، مثلها لا يتسع لحجمها، لكن سبحان الله. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد ومالك، قال في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. أما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي في الباب، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه، أما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود وغيره. جاءت فأرى تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، ولو أخذ أحدهم بالعموم وأطفأ حتى هذه الأسرجة لحرج، يعني لا يقول القائل هذه كهرباء وليس فيها هذه العلة، لو أخذ أطفأ المصابيح وأخذ بالعموم فإنه أريح للبدن وأهدأ للبال وأقصد في الكهرباء، وربما يقع من ورائها سلامة. قال رحمه الله، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر. أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال النووي هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها، أما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك ما هو الغالب فالظاهر أن لا بأس بها لانتفاء العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق لأن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العلة زال المانع انتهى. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين، هذا إذا كان يأكل مع جماعة، أما إذا كان يأكل وحده فله أن يقرن بين التمرتين والثلاث، وهكذا إن كان قد استأذن منهم لما يأتي. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبل بن السحيم عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه، وهذا يدل على أن النهي للتحريم، لأن هذا المال مشترك للجميع، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه فيستأذن. فذهب بعضهم إلى أنه للكراهة لأنه من باب الآداب، من باب الآداب. قال القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم بها أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به، وما تشك في رضاهم فهو حرام، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه، ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة فحسن ألا يقرن لتساويهم، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشرع، إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر. قال الخطابي إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لو ثبت السبب كيف هو غير ثابت انتهى كلام النووي. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في أبو الباب عن سعد مولى أبي بكر أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في استحباب التمر عن ادخاره ويبقاؤه في البيت ولا بأس أن يكون أيضا معهم في الرحلات يعني خفيف المحمل مفيد. ربما يجوع الإنسان فبالتمر يكسر الجوع أو ربما يقع له هبوط في السكر فبالتمر يرفع السكر أو ربما يؤخذ على أنه تحفة وحلوى فالتمر يصلح لجميع الاستخدامات. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر البغدادي قال وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان التنيسي من أهل البصرة قال حدثنا سليمان بن بلال فكلاهما ثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه والدارمي. أراد به أهل المدينة ومن كان قوتهم التمر أو المراد به تعظيم شأن التمر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي لأن التمر كان قوتهم فإذا خلى منه البيت جاع أهله وأهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك. وقال النووي في فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال والحث عليه. قال الطيبي ويمكن أن يحمل على الحث على القناعة في بلدة يكثر فيها التمر يعني بيت فيه تمر وقنعوا به لا يجوع أهله وإنما الجائع من ليس عنده تمر. وينصر حديث عائشة كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن يؤتى باللحم خرجه الشيخان. قال رحمه الله وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع خرجه ابن ماجه رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه وجاء أيضا عن غيرهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. قال وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه عن يحيى بن حسان غير يحيى بن حسان. باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرق منه. وليس الحمد على كل لقمة وإنما على الأكلة أجمع. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشرب فأحمده عليها خرجه مسلم وأحمد. وهذا حديث عظيم فيه بركة شكر الله عز وجل وحمده على نعمه العظيمة المتكاثرة المتتالية. وقد قال الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وجاء غير ذلك من الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وبصر من العمى وهدى من الضلالة الحديث. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وسيأتي أنه كان يقول أو حديث أبي أيوب الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. ألفاظ يأتي بها الإنسان. قال في الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي في أبواب الدعوات. وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي في الأطعمة. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أبو داود النسائي وقد تقدم لفظه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي بن حبان الحاكم كما في الفتح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. المهم أن الإنسان يتخير ما شاء من هذه الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حمد الله بأي صيغة تفيد ذلك كفاه، لكن كلما يعني جاء باللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجى لنفعه وكان أكمل في حمده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجامع الكلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الأكل من مع المجذوم. قال: جاء فر من المجذوم فرارك من الأسد، والحديث الذي سيأتي ضعيف، ومع ذلك إن علم الإنسان من نفسه قوة التوكل والاعتماد على الله فلا حرج، وإن خشي ضعف ذلك فليعطيه طعاما منعزلا. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة قال عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله، ثق بالله وتوكلا عليه. هذا الحديث ضعيف. المفضل بن فضالة أخو مبارك بن فضالة ضعيف. قال البيهقي: أخذه صلى الله عليه وسلم بيد المجذوم ووضعه في القصعة وأكله معه في حق من يكره حاله الصبر على المكروه، من يكون حاله الصبر على المكروه وترك الاختيار في موارد القضاء. هذا القول إذا ثبت الحديث، لكن الحديث ضعيف. وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد أصح منه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم، يعني فجعله موقوف عن ابن عمر، وهذه علة أخرى. الحديث المرفوع ضعيف، والحديث الموقوف كذلك. وحديث شعبة أثبت عندي وأصح: باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصر الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي بعد هذا، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الدارمي في كتاب الأطعمة، وأما حديث أبي نضرة فأخرجه أحمد، وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم، وأما حديث جهجاه الغفاري فأخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى البزار والطبراني كما الفتح، وأما حديث ميمونة فأخرجه أحمد، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني بسند جيد. قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 7 رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أبو غزوان. قال: فحلب له 7 شياه فشرب لبنها كلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك يا أبو غزوان أن تسلم؟ قال: نعم. فأسلم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، فلما أصبح حلب له 1 شاة لم يتم لبنها، فقال: ما لك يا أبو غزوان؟ قال: والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال: إنك أمس كان لك 7 أمعاء وليس لك اليوم إلا معي واحد. كذا في الفتح. فذلك لشراهة الكافر ولتعاطي الشيطان للأكل والشرب معه، والمؤمن عنده الورع والزهد، وكذلك يسمي ويجعل الله البركة. قال الحافظ: اختلف بمعنى الحديث، فقيل: ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها، فكان المؤمن لتقلله في الدنيا يأكل في معي واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في 7 أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء ووجه العلاقة ظاهر. صحيح، هذا هو الظاهر، لأنك لو أجريت عملية جراحية ستجد الكافر له معي واحد والمؤمن له معي واحد من حيث العدد، لكن من حيث الحال أن ذلك شره وكثير الأكل ولا يشبع، الواقع هو هذا، أكثر الناس أكل الكفار، يأكلون كما ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، يعني نزل به ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت لإكرام الضيف إن كان كافرا، لا سيما إذا كان مع التألف، فشرب ثم أخرى فحلبت فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح من الغد فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبع أمعاء، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. والحديث فيه كلام أطول من هذا ذكره الحافظ وغيره. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح قريب من حديث سهيل. قال رحمه الله باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، أي لما فيه من البركة، وفعلا اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. قال أبو السند المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاو حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، خرجها البخاري ومسلم وأحمد ومالك. كافي الثلاثة يكفيهم على وجه القناعة ويقويهم على الطاعة ويزيل الضعف عنهم، لا أنه يشبعهم، والغرض منها أن الرجل ينبغي أن يقنع بدون شبع ويصرف الزائد إلى محتاج آخر، بل أحيانا يبارك لهم فيه ويشبعون، تمتلئ البطون بما يسره الله عز وجل. قال في الباب عن جابر وابن عمر، حديث جابر أخرجه الترمذي بعد هذا، وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني كله جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال النووي رحمه الله فيه الحث على المواساة في الطعام، وإنه إن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة ووقعت فيه بركة عم الحاضرين عليه، انتهى. قال الحافظ وعند الطبراني من حديث ابن عمر يعني الذي أشار إليه الترمذي وذكر لفظه ما يرشد إلى العلة في ذلك، فيأخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة، انتهى. إلى هنا بارك الله فيكم.